قارض الله في كل حال. نسوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاط. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا هلا وسهلا، حياك الله حسان، مبارك الله فيك.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا هلا وسهلا، حياكم الله.
شيخنا نبدأ اليوم على طول إن شاء الله.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مواله. أما بعد، الناس يسألونك يا حسان ليش ما تعرضوا الأسئلة على الشيخ؟ وين أسئلتكم؟ أسئلتهم اللي قاعد يرسلوها وينها؟ بعضهم يقول يكتب أسئلة تحت مقاطع اليوتيوب، فين يا حسان؟
لعلنا نعرضها إن شاء الله في الحلقات القادمة وتجيها الدور إن شاء الله شيخ.
إيه هاد، بس هو اللي يبغون الأخوة يعرفون إنه ترى أسئلتهم محل اهتمام، يعني ما في شيء يهمل إن شاء الله. والأمر الثاني نحن نحرص إن شاء الله إنه الأسئلة نأتي بالكتب المسؤول عنها حتى تعرف، يعني النسخ نفسها تعرف.
ولعلك أنت شيخ أيضا تعطيهم وقت في آخر الحلقة أوسع يعني للإجابة على مثل هذه الأسئلة.
والله أرجو، لكن أنت تعرف حين يضيق الوقت الحلقة ويعني اجتهد أنا وأنت نجتهد، أهم شيء مصطفى تركنا بحنا. جزاك الله خير. طيب نبدأ
الوقت.
طيب هذا أول كتاب عندنا، كتاب مشهور معروف له قامة علمية عالية صاحبه، والكتاب يعني أخذ محله من الكتب العلمية بالذات الفقهية التي تحكي الخلاف العالي. هذا من الكتب المصنفة في الخلاف العالي، وهو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للعلامة أبي الوليد بن رشد الحفيد. سمي بالحفيد لأنه هو وأبوه وجده كلهم علماء من أئمة المالكية، لا فسمي بالحفيد يعني تفرقة أو تمييزا بينه وبين أبيه وجده. أبوه طبعا العالم الكبير صاحب بيان والتحصيل وغيره، لكن هو الحفيد عرف بهذا الكتاب الفقهي وكتاب آخر، لكن هو اشتغل بالفلسفة كما أنت لا يخفاك، واشتغل كثير بالفلسفة، وهو الذي يقول وقال أنه مهد فلسفة أرسطو ومن معه لأهل الغرب اللي كانوا ما يفهمونه لولا شرح بن رشد لهم. المقصود ألف كتابا جليلا سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. هذا الكتاب قصد فيه ابن رشد إلى ذكر المسائل العالية والخلاف بين الأئمة، وذكر وهو الذي ركز عليه ذكر سبب الخلاف والنزاع بين أهل العلم في المسألة، وهذا مما يتميز به هذا الكتاب، وهو ذكر سبب النزاع. أحيانا يذكر لك سبب، وأحيانا يذكر لك في المسألة واحدة أكثر من سبب لأجله اختصم أهل العلم أو تنازعوا في هذه المسألة. طبعا هو لم يستوفي كل مسائل الفقه، وقد قال هو رحمه الله أنا لم أبنه على الفروع ولم أستوفيها، إنما اختار مواضع من المسائل وذكرها في كتابه هذا. هذه على طريقة التأليف في كتب الخلاف العالي. كتب الخلاف العالي كما لا يخفاك هي الكتب التي تحكي خلاف الأئمة، سواء خلاف المتقدمين أو المتأخرين أو خلاف أئمة المذاهب، هذه يسمى كتب الخلاف العالي. طبيعتها في التأليف والتصنيف انتقاء المسائل، ويسموها المسائل الكبار في العادة.
إيه لا تجمع كل مسائل الفقه.
لا لا لا، ما صنفت على طريقة استيعاب مسائل الفروع. هذه محل كتب الفقه الفرعية اللي هي المتون والتصنيفات في المذاهب، لكن هذه التي تعتني ببراز الخلاف العالي هذه طريقتها في التصنيف. طبعا هو أتى للمسائل كان رحمه الله يذكرها ويذكر محل الوفاق ثم الخلاف، ثم يبدأ يذكر طبعا يستدل ويجيب ويرجح، لكن أهم ما في الكتاب هو تميز به ذكر سبب النزاع بين أهل العلم ما هو. طبعا هذا الكتاب قام شقق عارف من التحقيقات. هذا الكتاب التي بين أيدينا الآن يعد أول شرح لبداية المجتهد، بمعنى الشرح المبسط للطلبة. أصلا الكتاب وضع تمهيدا وتبسيطا لطلبة العلم في الجامعة الإسلامية بكلية الشريعة، ولهذا صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الزاحم. الشيخ عبد الله الزاحم هو كتب تحقيق والتخريج والتعليق، قال جئت للكتاب واشتغل، هو يقول اني اشتغلت عليه من فترة ثم الله سبحانه وتعالى يسأل له ودرس في كل الشريعة قرابة عقدين من الزمان 20 سنة، فتمهد له الأمر، فصار وجد حاجة الشباب كبيرة جدا، كان عنده ملخصات من تعليقاته وانتشرت، فوجد انه يجمعها ويخرجها في كتاب، وبدأ يعيد النظر مرة أخرى ويزيد وينقح ويضيف وأشياء من هذه كما لا يخفى عليك، وهي طبيعة العمل ترى بهذه الطريقة. قام فأخرج فبدأ يفقر المجلدات والإخراجات على حسب مستويات الطلاب، فأخرج مثلا المجلد هذا، المجلد الأول هو منهج المستوى الأول لطلاب كلية الشريعة، المجلد الثاني، وخرج المجلد الثاني كان لمنهج المستوى الثاني، وأظن سوف يتبع إن شاء الله ذلك، ونرجو أنه يكمل الكتاب، لأنه الحقيقة كان المجلد الأول بالذات طبع قديما، ثم انتظرنا طارت المدة، لم يخرج الآن إلا المجلد الأول والثاني فقط، وهو إلى آخر كتاب الجنازة فقط لا أقل ولا أكثر. طبعا طريقة الشيخ عبد الله الزاحم في الكتاب هذا طريقته، والله سلمك، إنه يأتي إلى المسألة التي ذكرها بالرشد ويحاول يحرر المذاهب والأقوال، ويزيد نسبة المذاهب لمن لم يذكرهم بعد، أو يذكر ما وهم فيه بالرشد من نسبة المذاهب، وهذا كثير يقع. وبالرشد قال إني أنا اعتمدت في نسبة المذاهب على الاستذكار لابن عبد البر، فإن كان وهم فأصلحوه، يعني هو أعطى الإذن بالإصلاح لنتابع لابن عبد البر في هذا الباب. طبعا وابن عبد البر أعلم منه بمراحل بمذاهب السلف، يعني هذا لا أشك فيه. فالمقصود إنه، وثم يأتي للأدلة، فالشيخ عبد الله يأتي يذكر يزيد الأدلة، يوضح الأدلة ويحاول يستدل، وإذا ما ذكر له دليل يذكر هو الدليل، وإذا فات الدليل أهم في المسألة يذكر، وهذا من الإنصاف حقيقة، ويذكر أوجه الترجيح وبعض القضايا المعاصرة المرتبطة بهذا. والحقيقة الكتاب كما ترى، هذا طبعا الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، وهي دار عرضنا لبعض إصداراتها، وهي متميزة جدا في الإخراج، وفقهم الله. هذا تشوف، انظر الإخراج الجميل هذا، كما لا يخفاكم يعني قل أن يعتنى بطبعات بدايات المجتهد. هذا الكتاب حقيقة ما اعتمد فقط تحقيق، لا هو قال حتى أن اعتمد على تحقيق من سبق، بالذات الدكتور محمد ناصر السحيباني وفقه الله، وزاد أشياء ثم عاد النظر من جديد وزاد أشياء وتعليقات. إن كان تشوف الحقيقة من ملاحظة على العمل، فهو بعض ما كان يضيفه ويضعه بين قوسين في داخل كلام ابن رشد رحمه الله
في المتن،
في المتن. وهذا الحقيقة يعني هذا مما لا ينبغي التصرف فيه، وهو كلام الماتن أو كلام صاحب الكتاب. أي ما كان معك من تعليق انتقد كما شئت واستدرك كما شئت، اجعله في الهامش. أما التصرف في كلام المؤلف بإدخال شيء فيه ليس منه، أو تغيير كلمة، أو حذف ما لا تراه أنت مناسب، هذا لا يجوز، لأنه تصرف في كلام المؤلف. اترك، أخرج كلام المؤلف كما هو، وعلق في الهامش كما تحب. أما أن تضيف وتقول يعني مثل وقال إنه قال هو أعطى الإذن لمن وقف على وهم يصلحه، مش يعني يصلحه يعني يخير ما في الكتاب، لا، يترك الوهم. هذا أول شيء فيه بيان منزلة العالم في معرفته بالمذاهب. الآن مثلا لو تغير كل شيء، غيرت تكون أوهام بالنسبة، سيظهر الكتاب مثلا على الصواب، أو أقل شيء سيظهر أن الذي وضعته هو عندك أنت إنها لقول فلان، أما هو ما كان يرى هذا، لعله وصلوا نسبة المذهب الفلاني ولا القول الفلاني لأحد الأئمة التابعين بالذات وغيرهم بإسناد آخر ما وقفت انت عليه.
ولعل ذلك يظهر يعني أحيانا نقص بعض أهل العلم وعدم كمال ما
إدراك. وهذا هو يبين لك منزلة العالم وطبقته في معرفة المذهب أو المذاهب أو الاطلاع عليها. هو طبعا له تبرير في ذلك، الأول ما قال به عنه بالرشد أنه أنا آدم بالإصلاح، والأمر الثاني يقول حتى الطلبة لما يقرؤون ما يقرؤون الغلط، لأنه حتى لو علقت في الهامش يقول قد لا يقعون على الصواب. المقصود جزاه الله خير وفقه الله. قلت لك هذا يعتبر من أوائل الشروح التي لبداية المجتهد، ولا ما شرح من قبل يعني بداية المجتهد، ووفقه الله. طبعا الكتاب على اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
طبعا الشيخ أنت تقصد أنه ما عليه شروح مؤلفة؟ يعني
هي مؤلفة، ما عليه شروح مؤلفة لا مطولة ولا مختصرة. هذه التعليقات اللي تراها وهي عبارة عن شروح حقيقية كانت في الكلية لتبسيط الكتاب على طلبة كلية الشريعة، ثم فرقت وأعطيت ثم نقحها وزاد أشياء للتبسيط. والحقيقة كلامه جميل في الشرح، يعني الذي يقرأ الآن شرح الشيخ عبد الله الزاحم لن يستشكل عليه شيء من عبارات ابن رشد
ما شاء الله
رحمة الله عليه على ابن رشد. هذا كتاب أيضا رسالة علمية ماتعة من رسائل الجامعية، سماه الإجماع في التفسير جمعا ودراسة، الإجماع في التفسير جمعا ودراسة. هذا العنوان هو قد سبق للشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، وألف كتابا بنفس العنوان الإجماع في التفسير جمعا ودراسة، وهذاك رسالة وهذه أيضا رسالة. ما الفرق؟ الشيخ الخضيري وفقه الله في رسالته الماضية ترى سبق عرضناها قبل ذلك في حلقات، لكن والله ما أدري في حلقاتها هنا في زاد ولا في الحلقات اللي كانت في الدليل. المقصود أنه جمع، قال أنا عندي 6 كتب رئيسية سوف أجعل لها مسح شامل، وأخرج مواطن الإجماع التي حكاها المفسرون في مسائل في تفسير الآيات. فذكر 6 كتب، ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم والماوردي والواحدي وابن عطية والقرطبي، قال جردها وأخرجها. قال ثم وضع قانون في مسألة حكاية الإجماع، ما هي الألفاظ المعتمدة في النقل ونحو ذلك. طبعا جمع 177 إجماعا ودرسها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عمار بن محمد الجماعي قال أني وجدت أشياء فاتت الشيخ محمد عبد العزيز الخضيري في رسالته الماضية بنفس على نفس شرطه في حكاية الإجماع، وهي فاتته في نفس الكتب الستة التي ذكرها. هذا واحد. اثنين، هناك كتب تفسير أخرى حكت إجماعات ليست موجودة في الكتب الستة، فقام وفقه الله واستدرك ما فات الشيخ محمد عبد العزيز الخضيري في هذا الكتاب وجمعها، ثم جمع بعدها كتب باقي على قولة عامة كتب التفسير الباقية، جردها بالكامل وأخرج إجماعات المفسرين في هذه الكتب، فبلغت 340 إجماعا. يعني تخيل الرسالة الأولى كم؟ 177 فقط. هذه الرسالة فيها 340 إجماعا. طريقته يأتي لك بالصورة ما هي، طبعا هي على ترتيب السور، الآية ما هي، ثم ما يتعلق مما حكاه المفسر بتفسير الآية. أما إن ذكروا إجماعا في غير التفسير كإجماعات فقهية، إجماعات في روايات،
هذه لا يذكرها،
لا ما تدخل معنا، ما قال ما تدخل في الشرط. والألفاظ شرط تكون صريحة في نقل الإجماع، لو كانت محتملة ما يذكرها، مثل لا أعلم خلافا، هو يقوم الألفاظ المحتملة فيستبعدها، لهم ذكر القيد هذه وفقه الله، فيذكر لك حينئذ الآية، من الإجماع المحكي، يأتي لك بنص العالم حكى الإجماع ما هو، ثم يدرس الإجماع دراسة هل هي صح ثبوت الإجماع هذا أو لا، أو هناك خلاف، ثم يذكر لك النتيجة الإجماع صحيح أو ليس بصحيح. طب لاحظ هنا مثلا معي، هذا مثال، نحن نفتح ترى على أي موضع يا أخوان من باب التمثيل لا أقل. لاحظ يذكر لك الآية، ثم يأتي يذكر قال الرازي، يذكر يحكي الإجماع، ثم الدراسة، يدرس لك الإجماع وما في من توجيه، وآخر شيء شوف هنا النتيجة.
جميل.
يذكر لك مثلا النتيجة الإجماع صحيح، وإذا كان لا يقول الإجماع ولا يصح، وهكذا. هذا طريقته، فجمع 344 إجماعا تقريبا مع ما استدركه على الشيخ محمد عبد الخضيري. والحقيقة وفقه الله، يعني هذه طريقة نافعة جدا، لأنه قل ما يلتفت إلى مواطن التي يحكى في الإجماع ويجمعها. وطبعا قلت لك هو فقط ينقل الإجماعات التي في التفسير، أما غير التفسير هذه ما ينقلها. هذا الله يسلمك أيضا رسالة علمية بعنوان الجامع لبيان النجاسات وأحكامها. طبعا لا يخفاك أنه قد أخذت عدد من الرسائل العلمية في بيان أحكام النجاسات، وألفت مصنفات في هذا الباب، وقديما ترى اعتنوا بهذا الباب تصنيفا وأفردوه بالتصنيف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن السيد الهاشم وفقه الله، قال إني لم أجد ما يجمع هذه المسائل المتناثرة في بطون المطولات الفقهية مع حاجة الناس إليها، خاصة في العصر الحديث مع وجود نوازل، الناس يسألون عن بعض الأحكام، بعض الأشياء المستوردة والمصنوعة من العظام، ما حكمها؟ المصنوعة من الجلود ما حكمها؟ طبعا جاء هو جمع كل ما تناثر من هذه المسائل في المطولات الفقهية، وبدأ يقسم تقسيم جيد. طبعا أنت تعرف أن النجاسات لن تخرج إلا من الكائنات الحية، يعني من ذوات الأرواح فقط، يعني يا أوادم يا بهائم ما في غيرها، النباتات ما فيها، ما في شيء منها منها نجس إطلاقا إطلاقا. وبدأ يقسم النجس العين وكيف أحكامه وكيف يتم تطهيره مثلا، أو هل يتم ولا لا أصلا، لأن فيها نزاع مسألة الاستحالة وهل هي مؤثرة أو لا كما لا يخفى شيء. والمثل الثاني اللي هي النجاسة الطارئة، لأن النجاسة نوعان عينية وحكمية، الحكمية هي الطارئة على العين الطاهرة كيف يتم تطهيرها، طيب العينية كيف، هل يمكن ولا لا. وبدأ يستعرض مع كل الأنواع التي قيلت أنها نجسة أو تنجست وكيف يتم تطهيرها بعد ذلك، مع بيان أحكام مترتب على ذلك،
كانت عينية وحكمية،
عينية وحكمية كلها مذكورة بتصنيف وبترتيب جيد جدا وفقه الله في هذا الباب. طبعا هذا الكتاب يعتبر قلت لك من، وقال له عنوان آخر غير هذا، بس اللي سماه الجامع هذا بإشارة قال من شيخي، وشيخي أنا أيضا الدكتور عبد الكريم النمل رحمة الله عليه هو اللي أشار عليه بهذا.
شيخ ويا من إصدارات دار ابن الجوزي.
أيضا نحن في ما زلنا في إصدارات دار ابن الجوزي. أنت متى ما رأيت الإبداع في الإخراج عرف من إصدارات ابن الجوزي.
ما شاء الله.
الشيخ أنا نملة كان مغرم بكلمة الإجماع، يعني له كتاب آسف الجامع، كان له الجامع في أصول الفقه وهكذا، يعني كان عنده عدد من المسميات بهذه. رحمة الله عليه. هذه أيضا رسالة علمية ماتعة والحاجة إليها ماسة لكثرة خوض الناس في مثل هذا الموضوع. عنوانها الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة، في اللعب ترى مو في اللعب، تقرأ في اللعب يا حسان، في اللعب والرياضة دراسة حديثية فقهية. طبعا مسألة اللعب والرياضة والفسحة التي جعلها الشارع للمسلمين في مسألة الترويح عن النفس، هذه باب كبير جدا. طيب ما الذي ورد من الحديث في هذا الباب؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فريح البهلال وفقه الله قام في رسالة العلمية هذه وجمع كل ما وقف كتب الحديث عامة جردها، فجمع كل الأحاديث الدالة على قضايا اللعب أو اللعب وما يدل على الرياضة سواء كان صحيحة أو لا. شرطه أن تكون مرفوعة، أما الحديث الموقوف والمقطوع وغير ذلك لا يتعرض لها نهائيا، لكن المرفوع يذكره فيأتي بالحديث ثم يأتي ويخرجه ويدرس إسناده ثم يحكم عليه ثم يبين غريبه ثم يذكر ما فيه من الفقه.
ما شاء الله.
ولهذا قال لك دراسة حديثية فقهية، والكتاب يعتبر ها هنا الآن هذه رسالة علمية في مجلد كما ترى من إصدارات دار ابن الجوزي، من أوعب وأوسع من كتب وجمع في هذا الباب. طبعا هو حاول أنه يستخرج بعض اللعب المذكورة فيما ذكر، يعني من سواء كان من لعب المتقدمين يعني لعب العرب في الجاهلية أو العرب بعد ذلك في أيام الإسلام، وبدأ يحاول ينزلها على اللعب المعاصرة، مع أنه اليوم اللعب على يعني
على أصوله
هذا وما أنا طبعا ما أدرك اللعب اللي في ذا البلاوي دي العمر التقنية هذه. المقصود أنه حاول ينزل على الأحاديث الواردة ليبين أحكامها، وفقه الله وهو قد ذكر في المقدمة من سبقه لطرق هذا الباب، وهذا باب جميل. وهذا الكتاب من أنواع التأليف جمع الأحاديث في الباب الواحد، وهو باب مطروق عند أهل العلم، يأتون إلى موضوع فيجمعون كل ما ورد فيه من الأحاديث، ومن قديم كانت لهم مثل هذه الطريقة في التأليف، وهذه منها وفق الله. طبعا أخونا الحبيب الدكتور صالح بن فرح البهلال هو وابن العلامة الشيخ صالح البهلال، الشيخ فرح البهلال من علماء الزلفي، أنا زرته قديما والله وأكرمنا الله يكرمه، ولهم مؤلفات نافعة ماتعة، أنا أنصح طلبة العلم باقتنائها وقراءتها لما فيها من العلم والجدية. وهو وفقه الله أبوه الشيخ فرح البهلال، طبعا كانت له مرسائل متناثرة، وأظن دار العاصمة جمعتها في 4 مجلدات تقريبا كلها وأخرجتها، والحقيقة الشيخ يستحق من يقرأ له لأنه قلمه عالي وكتابته جيدة، وفقهم الله جميعا.
إصدارات دار ابن الجوزي.
نعم قلنا هذا إصدارات دار ابن الجوزي، نحن ما زلنا نحن اليوم ضار في إصدارات ابن الجوزي لن نخرج عنها. هذا أيضا لأخونا الحبيب المؤلف نفسه، طبعا هذا من سلسلة البحوث المحكمة التي تنشر في المجلات العلمية، والحقيقة هذه فكرة إبداعية في النشر، وهي القطع الصغير هذا إخراج بعض الأبحاث المنشورة في ثنايا المجلات. أي المجلات، لأنه أحيانا المجلة لا يؤبى بها ولا تكون محرورة الانتشار ولا أحد ينظر إليها. صحيح. وقد لا تكون الحاجة إلى كل ما فيها، الحاجة إلى موضوع واحد، يتكاسل الناس عن شرائها واقتنائها أو شيء من ذلك، ولا تكون سهلة التناول، لكن إبرازها بمثل هذه الفكرة الرائعة جدا من دار ابن الجوزي أن تخرج بعض الأبحاث العلمية، الآن ما شاء الله أظنهم تعدوا 70 بحث محكم طبعوا بهذه الطريقة. هذا بحث سماه صاحبه الهدي النبوي في التعامل مع الناس، أيضا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فريح البهلال. أراد به قال إني وجدت أنه أكثر المشاكل العصرية الموجودة اليوم سببها عدم حسن التعامل مع الناس متى ما أغضبوك، أما وقت السلم وقت هذا الجميع ما شاء الله ملائكة لأنه هل جزاء الإحسان للإحسان؟ الناس يحسنوا لك ما دمت محسنا، لكن إذا أسأت كيف يتعامل الناس مع المسيء؟
هو نتظر المعادن،
هو المعادن أحسنت، وهو أراد أن يرد الناس إلى هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس في أخطائهم وخشونتهم وفي تجاوزاتهم، وهذا المقصود. أما في حال أنه محسن لك فتحسن، هذا شيء طبيعي جدا أصلا. طبعا وفقه الله من أحسن ما في الباب ما عقده لبيان تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم أو تعامل سلم مع من أخطأ في حقه، كيف كان يتعامل، هذا باب أو مبحث لوحده. طبعا هذا كما تلاحظ طباعته في كتيب لطيف سهل التناول والانتشار.
الشيخ الآن معنا الأستاذ سعد الصميل صاحب دار ابن الجوزي.
ما شاء الله.
الإخوة المشاهدين الآن معنا الأستاذ سعد الصميل صاحب دار ابن الجوزي بالسعودية، حياك الله أستاذ سعد.
اهلا ومرحبا، اهلا ومرحبا، حياكم الله.
الله حييك استاذ سعد، نحب تحدثنا في البدايه عن مسارات النشر في دار ابن الجوزي واهتماماتها.
اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا بالشيخ عبد الله.
يا هلا بفواز.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، والله الحمد بالنسبه لنا كدار ابن الجوزي منذ تاسست وهي عام 1405 كان والله الحمد لنا يعني بعض الأهداف نريد تحقيقها، والله الحمد يعني هناك بعض الكتب تم يعني إنجازها، وكانت كتب حقيقة كبيرة، منها كتب التراث ككتاب نيل الأوطار، كتاب الفقيه والمتفقه، جامع بين علم فضلة، تفسير ابن كثير وغيرها من الكتب. هذه جانب من كتب تحقيق التراث. أيضا هناك عندنا والله الحمد يعني بعض الكتب الرسائل الجامعية وبلغت والله الحمد أكثر من 100 عنوان.
ما شاء الله تبارك
الله. هذا يعني جانب من الرسائل الجامعية التي طبعت والله الحمد. هناك أيضا بعض المؤلفات الحديثة والشروحات على أمهات الكتب يعني والله الحمد. السنة هذه عام 1437 طبعنا كتاب إتحاف الطالب الأحوذي شرح جامع الإمام الترمذي للشيخ محمد آدم، صدر منهم 3 مجلدات. وقبله كان كتاب البحر المحيط الفجاج شرح صحيح الإمام مسلم، طبع والله الحمد في 47 مجلد
ما شاء الله.
وأيضا هناك بعض الكتب مثل كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله الجوزان، والزوائد المحرر على بلوغ المرام للشيخ عبد الله الجوزان حفظه الله. وأيضا هناك من الكتب التي
والشرح الممتع يعني يا شيخ
نعم.
والشرح الممتع ما شاء الله من عيون ما أخرجتوه من الكتب الفقهية يعني.
نعم هذا لشيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد بن عثيمين.
صحيح
كان يعني من أوائل الكتب، وحنا حقيقة من أول ما طبعنا من الشيخ من أول ما طبعنا كان كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب كان من الأشياء العجيبة أننا كنا يعني أخذنا طباعة الكتاب وأرسلناه إلى بيروت للصف والمراجعة، وكانت هناك أحداث صعبة جدا في تلك الأعوام في بيروت، فعمدنا الإخوة هناك في طباعة الكتاب. نعم. فلما وصل لنا الكتاب وجدنا فيه أخطاء يعني ليست قليلة.
الله أكبر.
فحقيقة أتلفنا الكتاب ويعني يعني الكتاب والله الحمد لم يخرج للأسواق، ثم عدنا فصه وطباعته من جديد.
ما شاء الله هذا شيء من تاريخ المكتبة يا أبو فواز.
صحيح نعم.
ومعاناته في النشر لأنه ترى كثير من الناس تقريبا لا يستشعرون المراحل يمر بها الطباعة والمعاناة اللي يعانيها أصحاب دور النشر، وخاصة الجادين أمثالكم يا أبو فواز الله يعطيك العافية.
الله المستعان. حقيقة صناعة الكتاب يا شيخ عبد الله مثل ما تعرف يعرف الأخوة أنها متعبة جدا.
صحيح.
فيها يعني الجانب العلمي وجانب الأمانة والجوانب أيضا فنية، يعني خاصة مواكبة الأشياء الفنية الجديدة مثل يعني مثلا التجديد الجيد، الورق الجيد، الحبر الجيد.
ترى يا أبو فواز جزاك الله خير. طبعا نحن يعني نشهد لدار ابن الجوزي الحقيقة من الدور المحترمة للعلم ونشر العلم، وهي من الدور المساهمة في نشر الحضارة العلمية في الأمة الإسلامية، والقدر اللي تساهم فيه في هذا الباب شيء يذكر فيشكر. لكن شو أبو فواز، صحيح لك معزة خاصة عندي وكتبك لها معزة، لكن أي ملاحظات ترى على الكتب هنتكلم.
نرحب حقيقة نحن هذا العلم رحم بيننا.
أستاذ سعد
نستفيد من ملاحظاتكم وملاحظات كثير من كل العلم حقيقة حفونا بها واستفدنا بها.
أستاذ سعد حدثنا عن تاريخ الدار، ونود أن تحدثنا عن ما ستنشره في المستقبل إن شاء الله من خلال معارض الكتب.
مبشرات
إن شاء الله. في هذه السنة عام 1438 هناك مجموعة من الكتب يعني إن شاء الله نرجو أن تصدر، منها يعني كتاب طبعا تتيمة للزادة طبعناها من كتاب اتحاف الطالب الأحوذي للشيخ محمد آدم شرح جامع الإمام الترمذي، سوف نتمم إن شاء الله طباعته. أيضا كتاب بعض كتب الشيخ عبد الكريم الخضير منها شرح الأجرمية وشرح الأربعين النووية وشرح الوسطية وشرح جوامع الأخبار. أيضا هناك كتب أخرى منها طرح التهذيب إن شاء الله نرجو يعني يصدر في معرض الرياض، وكتاب تفسير ابن أبي حاتم إن شاء الله نرجو أنه يصدر في معرض المدينة بإذن الله تعالى.
ما شاء الله تبارك الله. أستاذ سعد صميل صاحب دار ابن الجوزي بالسعودية، نشكر لك هذه المداخلة. طيب الشيخ نكمل.
طيب جزاه الله خير الشيخ سعد، أنا أعرفه شخصيا من الناس اللي الكتاب مثل ولده عناية وحرصا، وهو سخي في طباعة الكتب من ناحية أنه ما يقصر فيها بشيء، الإخراج ما شاء الله تبارك الله مع العناية والتدقيق. وفي الأخير هذه القاعدة، أن نقول للمحسن أحسنت، من يحسن في الصناعة العلمية هذه ويواكب ويساهم في مسيرة الحضارة العلمية للأمة نقول له جزاك الله خير وأحسنت، وهذا واجب علينا. ما الكتب التي خرجت لدار ابن الجوزي لا تكاد تجد منها كتاب يعتبر شيء من يعني معيب أنه خرج أو يعني فيه شيء منقصة أو يعاب عليهم أو هو مكان نقص. جزاهم الله خير، يعتنون وش باختيار المادة العلمية، العناوين مهمة عندهم، التصحيحات والتجارب يتعبون عليها جدا، والإخراج الجميل كمان لا يخفاك ما شاء الله تبارك الله، وفقهم الله. يعني أنا أشكر لهم، طبعا نشكر لهم أيضا كمان مساهماتهم في المعارض، ما يكاد يأتي معرض اللي عندهم شيء من الجديد.
صحيح، كتبهم في الغالب متوفرة في غالب
لا الموزة. الحمد لله، الحمد لله، جزاهم الله خير. طبعا هذا كتاب أيضا رسالة علمية سماه صاحبه استقلال القضاء في الفقه الإسلامي. أنت لاحظ حاجتين مهمة عندنا، عندنا باب القضاء وعندنا استخراج الأحكام المصونة للاستقلال في الفقه الإسلامي. يعني أين ذكر الفقهاء أو مسائل الفقهاء التي نثرها في كتب الفقه تتعلق بصيانة وضمانة الاستقلال القضاء. طبعا مسألة القضاء كان معروف من قديم، القضاء معروف من قديم، كان الناس يتقاضون وعندهم قضاة ومحاكم ونحو ذلك. طبعا مسألة ماذا الأحكام الشرعية، ما كان دورها في ضمانة استقلال القضاء. طبعا عندنا بندين، الأول القاضي نفسه، هذا مهم جدا، عندنا أحكام شرعية متعلقة بالقاضي. طبعا لا نتكلم عن أحكام أخرى، نتكلم ما يضمن استقلال القضاء حتى نضمن أن هذا القاضي يصدر الأحكام من غير ضغوط ولا تأثيرات عليه. في أحكام تتعلق به هو، منها مثلا الكفاءة العلمية، هو يكون كفو علميا أصلا، منها الكفاية المالية عشان لا أحد لا يغريه بالمال، لا يطلع ما في أيدي الناس، ما أحد يغريه بها، هو كافي ماليا. وقلت على هذا بعض المسائل. طبعا هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن إبراهيم السحيم وفقه الله، قام وجمع المسائل المتعلقة في ذلك وبدأ يبين معانيها ويبدأ يشرحها، ثم يأتي بصور معاصرة مهمة جدا للتطبيق يعني في هذا الباب. ثم هذا القاضي، ثم جهة القضاء نفسه، ما هو السياج الذي وضعته الشريعة لتضمن استقلال القضاء بحيث لا يتدخل فيه أحد ولا يؤثر عليه أحد.
يعني الشيخ هذا الكتاب ليس في التاريخ، ليس في صورة تاريخية للاستقلال القضائي، وإنما في الفكرة المجردة في الأحكام الشرعية.
جابك الله، أنت ذكرت مسألة الناحية التاريخية، أنا في كتاب الآن سنعرضه بعد قليل يعتني بهذا الجانب. لا، هو في بيان المسائل الشرعية التي ذكرها الفقهاء لضمان هذا الاستقلال. طبعا القضاء يعتبر رأس كبير في إقامة العدل بين الناس، بل هو العصب الحقيقي لإقامة العدل بين الناس، فض النزاعات، رد الحقوق إلى أهلها. ولهذا الواجب الشرعي في سعي عامة الناس بما في ولي الأمر أولا ثم من بعده للحرص على استقلال القضاء، لأن النفع يعود على الجميع في العيد بإذن الله. طبعا قلت لك عنوان استقلال القضاء في الفقه الإسلامي من تأليف أخينا حبيب فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله بن إبراهيم السحيم في هذا المجلد الضخم كما ترى. والحقيقة الرجل قام وجرت كثير من كتب الفقه، حتى أن مراجعه قاربت 700 مرجع تقريبا، مراجعه ثرة جدا وفقه الله. وهو حاول أن يأتي ببعض الصور المعاصرة التي يمكن أن يقال فيها أنها نوع من الطعن في الاستقلال بالقضاء. جميل. وبدأ يخرجها شرعيا ونحو ذلك.
وفقه فاصل ونعود. طيب. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
هل تحب أن تتعرف على الكتب العلمية التي تزيد من وعيك الشرعي وثقافتك العلمية؟ وهل أشكلت عليك المعلومات أو المحتوى لأي كتاب شرعي؟ بإمكانكم الآن التواصل والتفاعل مع برنامج الخزانة عبر رسائل الواتساب على الرقم 00966500749944. نستقبل أسئلتكم ومقترحاتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. يأتيكم البرنامج كل سبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب، وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، ونذكركم بأرقام التواصل التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة. بكم فضيلة الشيخ.
نعم، هذا طبعا احنا قبل قليل تكلمنا عن مسألة الأحكام الشرعية التي تصون مسألة استقلال القضاء وتحافظ عليه. هذا بحث آخر لكن دراسة تاريخية التي ذكرتها قبل قليل يا حسن.
جميل.
سماه صاحبه القضاء في الحضارة الإسلامية دراسة تاريخية هي تحليلية. المراد منها ما هو؟ القضاء كان معروف عند الأمم، هو بدأ وذكر القضاء مثلا عند العرب كيف كان، ثم في الإسلام كيف كان، وما هي الإضافة التي أضافتها الحضارة الإسلامية على القضاء. ثم بدأ يستعرض شيء فشيء، مثلا العهد النبوي ما هي الإضافات الحاصلة، ثم العهد الراشدين خلفاء الراشدين، ثم العهد الأموي، ثم العهد العباسي، ما هي الإضافات التي سارت تضيفها الحضارة الإسلامية لنظام القضاء، وهو نظام متماسك محكم لا يوجد له نظير على مستوى الأرض. اللي يذكر من شفافية واستقلال وغيره، ترى لا يعرف أحد على وجه الأرض أقام العدل مثل أمة الإسلام، لا الغرب ولا غير الغرب. ترى الذي في الغرب اليوم مما يحكى من العدل ما هو إلا رجوع أصواتنا لا أقل ولا أكثر، وهم حقيقة استفادوا منا لما نحن أدخلنا إليهم الحضارة عن طريق الأندلس وعن غيرها من الفتوحات اللي جاءت عن طريق العثمانيين وغيرها. فالمقصود النظام الرباني رباني ونافع لكل الخلق في كل زمان وكل مكان. هو أراد يثبت تاريخيا، شوف دراسة تاريخية، تاريخيا الإضافات التي أضافتها الحضارة الإسلامية لحماية نظام القضاء وتطويره، ما الذي أضاف مثلا نظام الشرطة اللي يضيف، نظام الحاجب، نظام سماع الدعوة، نظام المرافعة كيف يكون، وإضافات وفقه الله الحقيقة. لأنه نحن إذا سمعنا كلمة القضاء سار الناس لقلة العدل الموجود اللي يسمعون به ساروا فقط يكلون أو يستروحون إلى القصص الماتعة للسلف القديمة اللي ترى فيها مثلا الخليفة ينزل إلى مستوى الشكوى أحد من الناس ونحو ذلك، الله ينبسطون لما يقرؤونها. هذه ليست مجرد قراءة للتسلية أو نوع من استرواح النفس واستجمامها من الكد والنكد اللي هي فيه، لا، هذا أصل بنوا عليه. ولهذا هذه القصة حكيت، لكن عندنا غيرها من القصص ترى ما حكي لكن على نفس المنوال لإقامة العدل. طبعا وفقه الله الكتاب من إصدارات الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد زكي اللهيبي، ومن إصدارات دار ابن الجوزي كما لا يخفى. هذا أيضا الله يسلمك رسالة علمية، وهي رسالة علمية يعني بابها غريب، وهي تفتح باب جديد يعني للتأليف وللتفكير في تقديم الرسائل. فهذه من سلسلة الرسائل الجمعية. طبعا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، تصنيف العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كتاب سيار معروف طار كل مطار ونافع ومفيد، ما قرأ أحد لو استفاد منه، وقدمه بمقدمة طويلة جدا في مسألة التعصب للمذاهب. لكن كتب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا جمع فيه الشيخ ما لم يجمع في غيره من الكتب. ولهذا الكتاب مزايا عظيمة، المؤلف وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الخليل قال أني لما اطلعت على كتاب سفر صلاة النبي للشيخ الألباني رحمة الله عليه وجدت فيه عدد من المزايا. طبعا ذكر عدد من المزايا، طبعا من أهمها أنه كان يجمع الروايات للمسألة الواحدة، وهذا لا تكاد توجد في كتاب آخر تكلم عن صفة الصلاة. مثلا روايات أدعية الاستفتاح مجموعة في محل واحد، أدعية السجود ماذا يقال في محل واحد، أدعية الركوع وانت ماشي، هذا لا يكاد يوجد في كتاب آخر، هذا كتاب الشيخ الألباني. طبعا هو لكن ايش وجد ايضا؟ قال وجدت ان الشيخ الألباني له منهج وطريقه في مساله تصحيح الحديث والاخذ بالاحاديث والبناء عليها. هذه الطريقه هي التي تحتاج الى مدارسه وبحث، ولهذا كتب قال كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامه المحدث محمد ناصر الدين الألباني دراسه وتحقيق. فاخذ الكتاب فصل فصل او قطعه قطعه ومساله مساله، يذكر لك كلام الشيخ الألباني كما ترى باللون الاحمر، ان شاء الله تطلع معي اللي لاحظ كلام الشيخ الألباني يذكره في الاصل باللون الاحمر، اللهم سهل، هذا مثلا يذكره لك باللون الاحمر ثم يزيد، هذا كلام الشيخ الألباني باللون الاحمر، شوف يزيد ما فوق الخط بكلام الشيخ وما تحت الخط ايضا كلام الشيخ، والذي في الوسط هذا هو الدراسه، هو حافظ حتى على هوامش الشيخ، يحافظ على هوامش انه هو بحيل اليها، هو لانه هو سيحاكم او بمعنى صح سيدرس الكتاب حتى بهوامشه. طبعا هو ايش قال؟ قال اني وجدت الشيخ الألباني عنده عدد من المسائل تبناها واخططها لنفسه، فظهرت عندنا بعض ما يحتاج الى دراسه وتامل وتوقف. يعني مثلا كان الثقه زياراته كلها قبوله، التفرد اذا جاء من صدوق فما فوق قال مقبول كلها، يكتفي مجرد يعني امكانيه اللقيه يكفي يعني على طريقة مسلم في صحيحه، وقس على هذا عدد من المسائل عندنا.
يعني شيخ هل هو يدرس الكتاب دراسة حديثية أم دراسة حديثية
وفقهية؟ هي أصلا هذا كتاب من الدراسات الحديثية، هو دراسة حديثية، يأتي بكل حديث ورواية ذكرها الشيخ ويأتي بما ذكره، لأن الشيخ كان يستنبط يذكر الرواية واستنبط الحكم منها ويذكر لك حينئذ أن ما استنبطه هل يصح ولا لا، يأتي لك بالرواية الشيخ طبعا وفقه الله الشيخ سامي الخليل، يأتي لك بكلام الشيخ الألباني، يأتي لك بتخريج الحديث كاملا ثم يذكر ما فيه من العلل ثم يخلص إلى تخريجه والحكم عليه وهل يصح أو لا يصح. طبعا هو يقول الذي فيه كلام سوف أتكلم عنه، الذي هو ما فيه كلام لن يتكلم سيمضيه، لكن هناك بعض الكلام الذي وافق عليه الشيخ الألباني لكن يحتاج إلى استدراك من ناحية إضافة بعض المعلومات المهمة والعزل إلى حديث نحو ذلك. الحقيقة الكتاب ماتع، والكتاب فيه من فوائد بالذات إلى للحديث، والرسالة أشرف عليها الشيخ العلامة المحدث الكبير إبراهيم الزاحم، وهو كان مشرف على هذه الرسالة، وشيخ العلماء الحديث المعروفين الشيخ إبراهيم الزاحم أو اللاحم رحمه وفقه الله. والكتاب الحقيقة باب جميل في التصنيف، وهو العودة على كتب الأئمة الكبار المؤلفة والرجوع إليها ومحاولة مدارسة ما فيها. طبعا الشيخ الألباني له كتابين ترى في صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب المختصر وهو المطبوع في جزء لطيف وهو الدارج المعروف من قديم، وهو الذي رتضاه الشيخ وطبعه في حياته مرارا طبع، لكن عندنا الأصل الذي ألفه من عام 1360 أو 66 وبقي عنده ومات ولم يخرجه، يعني تخيل 54 سنة ظل عند الشيخ وهو يقول لا ما زال في أشياء أنا لا أرتضيها، فلم يطبع الأصل الكبير في 3 مجلدات إلا بعد وفاة الشيخ. فربما هو قال من الخطأ أن يحاكم الشيخ إلى ما هو ما كان يقول أنا لا أرتضيه، لكن الذي كان يرتضيه هو ذاك في ذاك المختصر، فلهذا جعل الكتاب المختصر هو عمدته في دراسة كتاب الشيخ الألباني والروايات التي يبني عليها.
والشيخ نستاذنك في مداخلة.
نعم.
معنا الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل الشيخ اسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أولا نشكركم على هذا البرنامج الرائع والمتميز.
بارك الله فيك.
نشكركم على هذا البرنامج الرائع والمتميز، وعندي سؤال.
تفضل.
وعندي سؤال.
تفضل اسمعنا من التليفون أخ أبو عبد الرحمن.
السؤال هو عن كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه، كيف قيمة هذا الكتاب؟
طيب. في سؤال ثاني؟
لا شكرا جزيلا.
حياك الله.
هذا أبو عبد الرحمن إن شاء الله بإذن الله سنعرضه في إحدى الحلقات إن شاء الله، فاطمئن سنأتي بالكتاب ونعرضه لك إن شاء الله ونذكر ما فيه إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى يسر. طبعا هذا الباب مطروق كثير، أقول لك خلي الكلام لما إن شاء الله يجي وقته. طبعا هذا أيضا شرح لطيف بعبارة موجزة جدا ومختصرة لمتن معروف سيار في فقه الحنابلة، وهو متن الزاد، زاد المستقنع المعروف المشهور الحجاوي. طبعا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن ماجد ابن عبد الرحمن الرشيد العمر، وفقه الله كان من الملازمين لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. الشيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله عليه هو من كبار علماء الحنابلة في زمانه، ولقب بشيخ الحنابلة يعني في زمانه. توفي قد عمر وتوفي يعني وعن عمر تجاوز 90 سنة. كنا نحن طالما نروح نذهب نقرأ عليه، كنت أنا أترافق أنا والشيخ عبد الله بن صالح الطويل، هو الآن قاضي تقريبا أو مفتش قضايا الآن، كنا نقرأ عليه في أحسن المختصرات. طبعا كنا نأتي وكان يفرح بنا جدا الشيخ ويحب مجيئنا، فكنا نأتي نحصل عنده عدد من الكتب بهالطريقة مثل الطاولة يا حسان وفيها عدد من الكتب. فلما سألناه قال هذه الكتب اللي كل كتاب له مجموعة يقرؤونه، أنتوا تقرؤون في أحسن المختصرات، غيركم يأتي في الزاد، غيركم يأتي في إعلام الموقعين، فلان كتب كثيرة جدا كانت توضع ومنوعة، اللي في الفقه واللي في الأصول واللي في الحديث وفي غيرها. والشيخ كان ما شاء الله تبارك الله يعني يقرأ عليه كل الأبواب وكل المسائل، وكان هو صاحب اطلاع واسع. لكن تميزه فقه عرف، وخاصة ولي القضاء مدة طويلة جدا، فإتقانه لعلم الحنابلة وفقه الحنابلة واسع جدا، حتى عرف بشيخ الحنابلة ولو في ذلك إجازة عالية، ومعروف صاحب إجازات رحمة الله عليه
رحمه الله.
وكان يعلق تعليقات وقرئ عليه الزاد كثيرا. أخونا الحبيب خالد بن ماجد بن عبد الرحمن الرشيد العمر قام وشرح أو جمع كلام أو شروح الشيخ وتعليقات الشيخ على كامل الزاد، ونقحها وضبطها وأخرجها بشرح لطيف جدا، ثم قدم جعل الشيخ العلامة صالح الفوزان يقدم بمقدمة لطيفة جدا للكتاب، جدا يعني مقدمة ما في يعني ورقة واحدة فيها تقديم للكتاب كما هو المعهود يعني كما جرى عليه المعهود، وطبعها في هذا المجلد. فهذا المجلد الآن يعتبر من أسهل الشروح للزاد، ما هو إلا فك عبارة. أنت لاحظ الآن، شوف لاحظ الطبعة، الذي بالأحمر هو المتن، متن الزاد المستقنع، والذي بالأسود، الذي بالأسود جعل الأحمر بين قوسين وهو المتن، والذي بالأسود هو شرح الشيخ، شرح لطيف جدا جدا. من أراد أن يقف على شرح الزاد كاملا بشرح بعبارة مختصرة فعليه مثل هذا الكتاب، طبعا من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا أيضا كتاب سلمك الله في سماه صاحبه على نفس الطريقة، سماه صاحبه مسائل الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. شيخنا العلامة الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه كان من المعروف دروسه كثيرة جدا، وكان هو على طريقة أهل النجد، هو وشيخ عبد الله بن عقيل ترى كل مع نفس الطريقة اللي هي طريقة التعليقات على مواطن يعتقد الحاجة إلى التعليق إلى مثلها، فيعلقون تعليقات يعني مختصرة جدا على المواضع. طبعا هذه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز ابن سعد بن سعيد، كان ممن يحضر درس الشيخ، فقال وقيد تقييدات كثيرة في كتبه، قال إني قمت وجمعت كلام الشيخ حول الأحاديث النبوية سواء في أسانيدها أو ما قال فيها وحكم عليها أو في فقهها، وجمع من كتب السنة ما قيده بيده من كتبه ما قيده بيده، ثم عرضها على أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المحسن الدكتور عبد المحسن عبد العزيز العسكر. والشيخ عبد المحسن العسكر معروف يعني قرأ الكتاب معه كامل، عرض عليه كامل الكتاب قراءة، ثم قدموه لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك، فقدم لهم بمقدمة مختصرة جدا وفقهم الله. طبعا طريقتهم كما ترى يا شيخ حسان أنه يذكر لك الحديث الذي علق عليه الشيخ، ثم تعليق الشيخ، قال شيخنا رحمه الله هذا التعليق، ثم يذكر لك الحديث، قال شيخنا كذا، والتعليقات. طبعا هو قسم على الأبواب تقريبا 31 باب، كتاب الاعتكاف، كتاب كذا، 31 كتاب تقريبا في هذا المجلد اللطيف. طبعا انا احب انوه انه ان شاء الله تعليقات شيخنا العلامه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، هناك مشروع كبير جدا ان شاء الله سوف يخرج لاخراج علم الشيخ مكتوبا، تعليقاته على ودروسه التي مبثوثه وهي بالمئات، احيانا بعض المطولات قرئت عليه يعني مثلا تخيل تفسير بكثير قرئ عليه اكثر من 10 مرات
ما شاء الله،
البخاري مثلها وانت ماشي يعني الكتب المطولات كانت تقرا بصيغه دائما يعني ما ينتهي، كان البخاري وابن كثير لا يكاد ما ينتهي إلا ويبدأ مرة أخرى، وأحيانا لا أكثر من موضع يكون قراءة للكتاب، بس هذا متقدم هذا متأخر رحمة الله عليه.
نستأذنك في قبل نهاية الحلقة في بعض الأسئلة التي وردتنا من المشاهدين.
نعم.
أخونا إسماعيل الجهني من السعودية يريد أن يسألك عن أفضل طبع لكتاب صيد الخاطر، وما رأيك طبعة الشيخ عامر ياسين؟
طبعا هو الحقيقة أفضل طبعة لكتاب صيد الخاطر هي طبعة عامر ياسين اللي طبعة دار ابن خزيمة في مجلد ضخم، لكن نسيت أتي به. أو حقيقة أخونا عامر ياسين وفقه الله اعتنى بالكتاب من ناحية ضبطه ومن ناحية التعليق عليه والحكم على حديث والتعليقات على ما يحتاج إلى التعليق، مما يستدرك على كما لا يخفاك من الحافظ ابن الجوزي عنده أشياء معينة تحتاج الاستدراك، إنما لكن يؤخذ عليه خشونة العبارة، أحيانا يعني ينسى نفسه يعني ويسترسل شوية في التعليق فيطغى القلم، طغيان القلم كان تمنينا من أخونا عامر ياسين لو يعني رده عن رد قلمه عن غيه وبدأ وبلاش يخشن العبارة يرد تعقب أي مكان كل البشر يخطئون وتعقب حيث ترى أن التعقيب ممكن أو يحتاج إلى تعقيب وما نحتاج إلى غلظة العبارة وخشونة العبارة ونسأل الله عز وجل التوفيق
آمين.
لكن حقيقة يحسن طبعا.
طيب شيخ أخونا ياسين من اليمن يشرح عن يسأل عن شرح كتاب بداية المجتهد يعني يسأل عن شرح للكتاب.
طبعا نحن قدمنا الآن نحن قلنا طبعا أي نحن أصلا ما له شرح وهذا يعتبر الآن لو تم إن شاء الله سيعتبر أول شرح يعني لو كان أخونا يسأل عن كتاب يسهل له عبارة بالرشد فأظن لن يقف على مثل هذا الكتاب أو أحسن منه إن شاء الله.
هو الكتاب عرضناه في هذه الحلقة
أول كتاب عرضناه اليوم سبحان الله يعني هذه من الأقدار الطيبة.
طيب شيخ أخونا أحمد الناصر يسأل عن أفضل طبعة لصحيح الترغيب والترهيب الإمام البارد.
طبعا أنا سؤال هذا لعله لأنه أول مجلد خرج من صحيح الترغيب والترهيب كان طبع المكتب الإسلامي. المكتب الإسلامي لم يخرج إلا المجلد الأول فقط ثم ظل فترة طويلة والناس يسألون عن الكتاب إلين ما باع الشيخ الحقوق كاملة مكتبة المعارف بالرياض وأخرجوا صحيح الترغيب والترهيب في 3 مجلدات وضعيف الترغيب والترهيب في 2 مجلدين ضخمة فأخرج 5 مجلدات ضخمة الصحيح في 3 والضعيف في 2 مجلدين فالآن إذا أرادها ما هي لطبعة هذا ما في غيرها الآن كاملة مكتبة المعارف بالرياض هي تبيع الكتاب بقسميه الصحيح والضعيف.
جميل شيخ نشكرك في نهاية هذه الحلقة والشكر لكم موصول أعزائي المشاهدين ألقاكم في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوق إلى العلم من نبعه.